الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم صدق الله العظيم.
لهاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغاب يا فرج كروب المسلمين جميعا. جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها لقاء اليوم من هذا البرنامج، وفيه نحبب لقلوبنا أحد أحب الأخلاق التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها، إنه خلق كظم الغيظ، ومعناه أيها الأعزاء كما ورد في كتب اللغة والأخلاق السيطرة على النفس وعدم السماح بظهور الغيظ والغضب، مما يكرهه الإنسان مع القدرة على إمضاء الغيظ. فهذا الخلق هو من أعظم مصاديق الصبر وأفضل مراتب الحلم، وفيه علامة على قوة صاحبه الروحية، وقد أعد الله لأهله عظيم الأجر في الآخرة وجعل لهم طيب الكرامة في الحياة الدنيا. مستمعين الأكارم، يكفي في بيان عظمة هذا الخلق أنه من أركان أخلاق المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل، وهو من ثمار تقوى الله، أي أن التقوى تدفع الإنسان للتحلي بهذا الخلق فيكون متقيا ومحسنا، وهذا ما نستفيده من الآيتين 33 بعد 100 34 بعد 100 من سورة آل عمران، حيث يقول الله جل جلاله:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
وقد جعل الله كظم الغيظ أحب السبل للتقرب منه تبارك وتعالى، وهذا ما يهدينا له سيد الرسل الحبيب المصطفى في الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الكافي، أنه قال:
من أحب السبل إلى الله عز وجل جرعتان: جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصبر.
وفي الكافي أيضا قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام:
نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها، فإن عظيم الأجر لمن هو عظيم البلاء، وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم.
وكظم الغيظ أحباءنا باب فتحه الله للمؤمنين لكي يبلغوا أعلى مراتب الإيمان والجنان. روى الشيخ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ثلاثة يرزقون مرافقة الأنبياء: رجل يدفع إليه قاتل وليه ليقتله فعفى عنه، ورجل عنده أمانة لو يشاء لخانها فيردها إلى من ائتمنه عليها، ورجل كظم غيظه عن أخيه ابتغاء وجه الله.
ونقرأ في كتاب الأخلاق لأبي القاسم الكوفي أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
في ليلة المعراج رأيت غرفا في أعلى الجنان، فقلت: لمن هي؟ قال: للكاظمين الغيظ، وللعافين عن الناس، وللمحسنين.
وأخيرا نقرأ في كتاب معدن الجواهر لأبي الفتح الكراجكي قال: قال لقمان لابنه في وصيته:
يا بني، أحثك على 6 خصال ليس منها خصلة إلا تقربك إلى رضوان الله تعالى وتباعدك من سخطه. الأولى: تعبد الله لا تشرك به شيئا. الثانية: الرضا بقدر الله تعالى فيما أحببت وكرهت. والثالثة: تحب في الله وتبغض في الله. والرابعة: تحب للناس ما تحب لنفسك. والخامسة: كظم الغيظ والإحسان لمن أساء إليك. والسادسة: ترك الهوى ومخالفة الردى.
نسأل الله لنا ولكم مستمعين الأطائب توفيق التقرب إليه بالتحلي بخلق كظم الغيظ الذي جعله من أبواب رحمته الواسعة، إنه سميع مجيب. وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق. آفاق العلاقات بين إيران والصين محور حديثنا في هذا اللقاء. سمعينا الكرام، أكد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران ضرورة تعزيز العلاقات والتفاعلات بين إيران والصين، وقال إن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين تعطي زخما للعلاقات الثنائية التي تكون أفضل في أفضل الحالات. وقد أعرب محمد باقر ذو القدر في لقائه عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني تشين جانغ الذي زار إيران مؤخرا عن أمله في أن تتحقق المزيد من النتائج الإيجابية والمفيدة في العلاقات بين الجانبين، وأكد أنه بناء على الأدلة والوثائق التاريخية فإن العلاقات بين الحضارتين الإيرانية والصينية تعود إلى آلاف السنين، مما يفسح المجال أمام تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه أشاد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشين جانغ في هذا الاجتماع بدعم إيران لوحدة أراضي الصين، وأشار إلى موقف الصين المعارض للسياسة الأحادية في النظام العالمي، وقال: نحن على استعداد لتوسيع علاقاتنا التجارية مع إيران، ونرحب بعضويتها الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون ووجود إيران في منظمة البريكس، وندعم عملية الحوار والعلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية وتطوير العلاقات التجارية بين الدول المجاورة والدول الآسيوية. وأكد أن العلاقات في مجمع تشخيص مصلحة النظام لها أهمية كبيرة، وأن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بهذه العلاقات. وعلى الرغم من سياسة الاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني الاقتصادي والجيوسياسي، إلا أن إيران حافظت على علاقاتها المتجذرة بعمق التاريخ مع الصين، فسميت بعلاقة التنين والأسد، وتم وضع استراتيجية للارتقاء بالبلدين اقتصاديا وتنظيم المعارض التجارية المشتركة. وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمر حول فرص التصدير في معرض الصين الدولي للاستيراد، وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى الحديث عن المساعي التي يبذلها الجانبان للتعاون المشترك بين البلدين والتسهيلات التي يقدمها البلدان للشركات التجارية. ويعتبر المعرض من أكبر معارض الاستيراد للصين، وفرصة جيدة لدخول البضائع الإيرانية إلى السوق الصينية. العلاقات الصينية الإيرانية ليست وليدة اللحظة، بل هي ضاربة بعمق التاريخ، مما دفع البلدين لتجديد الميثاق ووضع استراتيجية من شأنها خلق فرص استثنائية لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن حديثنا في هذا اللقاء حول آفاق العلاقات بين إيران والصين، في لقائنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم ولمستمعي إذاعة طهران. يعني يجري يكون علاقة هنالك مع الدولة الصين، يعني الصين هي كدولة كبيرة في صناعتها، في تقنياتها، في التكنولوجيا العالية. يعني يجب أن إيران، يعني المسؤولين ذات الصلة بالاقتصاد الإيراني، أراد لتطور الاقتصاد الإيراني، يعني يجب يوسعون العلاقات بين إيران والصين إلى مستوى أعلى من تلك المستويات. الغرب له أجنحة وله أراداته وله أطماعها الخاصة. غرب مشغول في حرب الأوكراين والروس، ولا داعي للاقتصاد الإيراني أن يحول على الغرب. يعني يجب على الجمهورية الإسلامية ومسؤولينها، وزارة الخارجية وزارة اقتصادها، يجب توسع علاقاتها مع الاتحاد الصيني. ذلك الدولة، يعني دولة تقنياتها، اقتصادها، تكنولوجيتها، قوتها العسكرية، أغلها بمجلس الأمن. كذلك يعني يجب هذا. لكم الشكر والتحية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم مرة أخرى وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا. ونرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا، جزيلا لكم وتحياتي
للمستمعين الأفاضل. حياكم الله. سيد مصدق بور، ما الذي يدفع بإيران لإقامة علاقات اقتصادية استراتيجية مع الصين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه العلاقات كما تفضلتم هي علاقات فعلا، يعني بامتياز هي علاقات استراتيجية، خاصة بالنسبة لإيران، ونامل أن تبقى كذلك علاقات استراتيجية. ما الذي يدفع؟ طبعا أنا أعتقد يعني هناك عامل أهم من كل شيء، يعني هو صمود إيران وصمود الصين بوجه الأحادية الأمريكية أو الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تكريسها وبسط سيادتها وهيمنتها على العالم. طبعا هذا الصمود لا يخدم فقط يعني مصلحة البلدين، وإنما يخدم كل آسيا ويخدم العالم بأسره. بالتالي إيران حريص على هذه العلاقات. يعني هناك مشتركات كثيرة بين إيران والصين، يعني هناك حضارة عريقة، يعني البلدان لكل بلد لديه حضارة عريقة، والعلاقات تمتد إلى آلاف السنين يعني بين جانبين، ونحن نعرف ذلك يعني من خلال طريق الحرير وخلال صفحنا التاريخ سنجد يعني هناك خطات يعني ناصعة ومشرقة في هذه العلاقات. طبعا هناك عامل آخر يعني يتمثل بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدوائر الغربية والصهيونية على إيران وأيضا على الصين وعلى الدول الأخرى التي لا تريد أن تنضوي تحت العباءة الأمريكية، وبالتالي يعني وتقف يعني بوجه الخطط الأمريكية للسيطرة على أنحاء آسيا وعلى العالم وهيمنة عليهما. على حال يعني المقاومة الإيرانية والصينية بوجه الحادية الأمريكية هي كما قلت يعني تخدم مصلحة العالم بالدرجة الأولى، ثم أيضا هناك عامل آخر، يعني هناك إمكانيات واسعة لتطوير هذه العلاقات بين إيران والصين. يعني إيران هي بإمكانها أن تلعب يعني دور ملحوظ كحلقة اتصال بين مختلف أجزاء العالم بحكم يعني موقعها الجغرافي المتميز. بالتالي يعني إيران لا تضع أي قيود يعني في مسار تطوير علاقاتها مع بكين، وهي مستعدة لتطوير هذه العلاقات على ضوء هذه يعني المعطيات الموجودة.
طيب، هل تعتقد بأن العلاقات الإيرانية مع عالم الشرق خاصة الصين، يعني طبعا لا بأس أن نأخذ بنظر الاعتبار الهند الصاعدة أيضا، القوة التي ربما يعني عما قريب تصبح القوة الاقتصادية الثالثة أو الرابعة في العالم، هل تعتقد بأن العلاقات الإيرانية مع عالم الشرق خاصة الصين هي علاقات سياسية بحتة وعلى حساب علاقاتها مع الغرب؟
لا، يعني أنا ذكرت يعني في عدة لقاءات مع برنامجكم مع إذاعة طهران العربية، يعني قلت دائما أن العلاقات أو التوجه الإيراني نحو الشرق لا يعني يعني هذا التوجه على حساب الغرب، وإنما هناك سياسة واضحة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وهي يعني إيجاد وإقرار موازنة في علاقاتها مع مختلف دول العالم، يعني تلك الدول التي تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها وتعمل وفق المصالح الوطنية والمصلحة المشتركة. وبالتالي يعني هذه العلاقات هي تنطلق يعني من هذه المنطلقات، يعني العلاقات هي على أساس المصلحة المشتركة بالدرجة الأولى وأيضا على أساس الثوابت. أما أن نقول هذه العلاقات يعني علاقات سياسية بحتة، ربما هذا الوصف يعني ليس دقيقا صحيح، يعني هناك علاقات سياسية والسياسة هي أيضا توجه الاقتصاد في بعض الأحيان، يعني باعتبار كما قلت يعني صمود الصين وصمود إيران وصمود دول أخرى مستقلة بوجه الهيمنة الأمريكية والأحادية القطبية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إبقائها والنفوذ من خلالها والسيطرة من خلالها على كل العالم، يعني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وبالتالي هذه العلاقة السياسية أنا أعتقد يعني بالدرجة الأولى هي ليست يعني في ضمن الأولوية الأولى، وإنما تأتي طبعا ضمن أولويات أخرى، ولكن الأولوية الأولى هي الأولوية الاقتصادية، باعتبار كما قلت هناك طاقات كبيرة بين الصين وإيران. على حال العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية ومكافحة الإرهاب، يعني هذه كلها يعني تدخل يعني في هذه المقولة وتدخل في إطار هذا التوجه لدى البلدين للمضي يعني على هذا المسار الاستراتيجي والعمل على تعزيز هذه العلاقات. وطبعا أيضا من زاوية أخرى نستطيع أن نقول نعم هناك بعض الاعتبارات السياسية، يعني هناك تعاون وثيق بين إيران والصين في الأوساط الإقليمية وفي الأوساط الدولية من أجل الترويج للتعددية القطبية وصون مصالح الدول، وأيضا لمكافحة الإرهاب وتنمية الشراكات الاقتصادية ومكافحة الجرائم الممنهجة. هذه كلها أيضا تدخل في صلب هذه العلاقات بين البلدين.
نعم. طيب، اسمح لي سيد مصادق بور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
إيران طهران، الإذاعة العربية، برنامج حديث الشرق.
نعود إلى حديثنا مع الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. سيد مصدق بور، أهلا بك من جديد في لقائنا. هل سيحقق التقارب مع الصين والانتماء لمنظمتي شنغهاي وبريكس وطبعا دول وتحالفات أخرى في شرق الأرض مكاسب قيمة لإيران للمواجهة مع الحظر الأمريكي والغرب عليها؟
طبعا يعني أولا يعني العلاقات بين إيران والصين لها تعريف خاص، يعني هذه علاقات كما قلت يعني علاقات متميزة وبامتياز، وبإمكانها يعني أن تؤثر على مجمل المعادلات الدولية. أولا يعني إيران سوق اقتصادية جيدة، والمواقف السياسية بين البلدين قريبة من بعضهما الآخر، ربما يعني الموقف السياسي بين إيران والصين يفوق أكثر بكثير يعني من المواقف السياسية لبعض الدول العربية في المنطقة تجاه الصين. ولكن عموما يعني أنا أعتقد يعني هذا النوع من العلاقة يعني ستبقى قوية جدا وستبقى يعني تزدهر وتنمو أكثر فأكثر.
طيب يعني في هذا الإطار، هل تعتقد بأن العلاقات الصينية الإيرانية هي علاقات وليدة اللحظة؟
طبعا هناك من يحاول يعني يقول هذا الشيء، كما قلت يعني هناك تاريخ طويل في هذه العلاقات تضرب جذورا في أمد بعيد جدا آلاف السنين. يعني كما قلت كانت هناك حضارة صينية في الشرق وحضارة إيرانية في أيضا في هذه المنطقة، وبالتالي كان هناك تفاعل بين هاتين الحضارتين، وبالتالي أيضا يعني طوال كل هذه المدة كانت العلاقات جيدة جدا. يعني الصين لم تنخرط يعني في مشروع الحظر لإيران، هي بقت يعني على علاقاتها، ولحد الآن هي ما زالت تشتري النفط الإيراني وتسدد الأثمان يعني سواء عبر سلع أو بعض يعني تحويلات بالعملة الصعبة، وبالتالي يعني هذه العلاقات هي مستمرة منذ مدة طويلة. يعني لم ننقطع هذه العلاقات حتى نقول أنها وليدة اللحظة. نعم، إذا أردنا أن نقول العلاقات بين بعض الدول في هذه المنطقة والصين تلك التي كانت وليدة اللحظة، لأنها كانت منخرطة يعني في المشروع الأمريكي بشكل كبير، وبالتالي هي كانت يعني تتعامل على هذا الأساس وكانت بعيدة عن الصين. ولكن التغيير الجيوسياسي والجيوإيكونوميكي الاقتصادي أثر كثيرا يعني على توجهات هذه الدول، وهذه الدول هي شعرت بأن هناك انكماش وانحسار للموقف الأمريكي في هذه المنطقة.
طيب سيد مصدقون،
يعني هم لجأوا إلى الصين يعني توّن.
ما الآفاق سيد مصدقون؟ منذ البداية ما الآفاق وما مجالات التعاون الاقتصادي بشكل خاص التي يمكن أن نتصورها بين إيران والصين؟
طبعا هناك علاقات الآفاق واسعة جدا، يعني هناك علاقات كبيرة. الصين دولة عظمى، دولة كبيرة تتمتع بتقنيات، تتمتع بإمكانيات وخبرات كبيرة جدا يعني بإمكان إيران أن تستفيد منها. إيران هي أيضا يعني دولة متقدمة في هذه المنطقة، ورغم ذلك يعني الصين هي أيضا باستطاعتها أن تقدم يعني أو تنقل مثل هذه التجارب إلى إيران. يعني هذا التفاعل كان موجود منذ القدم، وبالتالي يعني ما الذي تقدمه يعني هناك الكثير. أولا في مجال الاستثمارات، إنشاء المدن، مد سلك الحديد، إنشاء الطرق، قضايا متعلقة بتصنيع صناعات مختلفة، وأيضا في مجال الاتصالات، وأيضا في مجال بناء الموانئ، وأيضا في موضوع تبادل السلع والتبادل التجاري، وفي الكثير من هذه الأمور. إيران هي أيضا سوق كبيرة يعني الصين. نحن نعلم اليوم يعني معظم الصناعات الصينية تصل إلى إيران، يعني سياراتنا يعني لوازمنا المنزلية وكثير مما نمتلكه يعني من وسائل منزلية وسائل عامة هي من صنع الصين، وبالتالي يعني هناك الكثير من ما تقدمه بإمكان الصين أن تقدمه لإيران. في المقابل إيران أيضا بإمكانها أن تتقدم، يعني علما أن إيران دخلت مع الصين في استثمارات كبيرة جدا يعني في مجال التكنولوجيات المتقدمة. يعني كما قلت إيران هي أيضا دولة متقدمة تكنولوجيا تصنيعيا، وبالتالي هي تصنع. سمعنا يعني أن الصين تحتاج إلى بعض السلع والأجهزة التي تنتجها إيران خاصة في المجال العسكري، والكل يتحدثون حول الموضوع، وهذا دليل على أن إيران أيضا دولة كبرى بإمكانها أن ترفض السوق الصينية بكل ما تحتاج إليه. وأيضا يمكن تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، يمكن لإيران أن تطور يعني حتى الصناعات الصينية، والصينية أيضا تستفيد من ذلك، وبالتالي أفاق ومجالات التعاون واسعة جدا جدا.
طيب اسمح لي سيد مصدق بور أن نتوقف قليلا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، لقائنا حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ما يحدث من متغيرات عالمية حاصلة الآن بين انهيار محور الشر وانتكاساته على مستوى العالم، وأيضا ما قد تضررت إليه الدول العالم من هيمنة واستكبار دولة أئمة الكفر والطغيان أمريكا هو محور الشر. هناك محور يتصاعد الآن في دول الشرق منها إيران وأيضا الصين وروسيا وغيرها من الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية. طبعا هناك تداعيات تقام على إثرها ما يقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران من تطبيع علاقات مع تلك الدول الرافضة لهيمنة أمريكا في المنطقة. طبعا على سبيل المثال ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران من علاقات تقوم بها دبلوماسية مع الصين ومع أيضا فنزويلا وغيرها من تلك الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية، سيترتب عليها آثار إيجابية على دول المنطقة، منها التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي والتبادل السياسي والثقافي والفكري. من خلاله هذا المحور سيشكل قوة تردع ذلك المحور، محور الشر والطغيان الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سيتهاوى في يومنا.
شكرا للمستمع الكريم شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة. ونعود إلى ضيفنا الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. طيب سيد مصدق بور، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. يعني أكيد أن الولايات المتحدة لن يعني تسكت عن هذا التقارب الإيراني الصيني، ويعني هو في الواقع بالحقيقة يشكل خطر على كل الضغوط التي مارستها، على كل الحظر الذي فرضته على الجمهورية الإسلامية على مدى الأعوام 44 التي مضت على عمر هذه الجمهورية الإسلامية. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية على مسار العلاقات بين إيران والصين؟
أنا لا أعتقد يعني يمكن لهذه الضغوط أن تؤثر كثيرا، ربما يعني في مجال البنكي، في مجال يعني هناك بعض الصعوبات باعتبار للأسف يعني صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات الاقتصادية هذه هي دوائر أمريكية للأسف، يعني هي تنفذ المشروع الأمريكي، وبالتالي ربما هنا يعني بعض المضايقات يعني وبعض المشاكسات. ولكن البلدين هم تمكنا يعني طيلة هذه الفترة من إيجاد حلول وحول كيفية الالتفاف يعني على هذه الضغوط، وبالتالي لا أعتقد يعني عندما نتحدث نحن عن وجود علاقات استراتيجية بين البلدين يعني هذه العلاقات لا تهتز مطلقا يعني. ولاحظنا يعني الولايات المتحدة الأمريكية حاولت كثيرا يعني هي وتحاول ما زالت تحاول يعني منع وصول النفط الإيراني إلى الصين، ولكن هي لا تستطيع أن تفعل شيئا. وأيضا في المقابل هي تغلق يعني كل المنافذ البنكية حتى لا تصل الأثمان إلى إيران، ولكن تصل السفن باستمرار محملة السلاح الصينية التي تحتاج إليها إيران، وبالتالي يعني هذا النوع من النشاط والعمل التجاري بالمقايضة يعني هو مستمر رغما عن الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست يعني مالكة العالم كلها، وليست هي صاحبة كل العالم. يعني اليوم يعني الكتلة الشرقية يعني المتمثلة بمعاهدة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي، وحتى البريكس ودول أوروسيا وروسيا ودول آسيا الوسطى، وبالتالي كل هذه الدول هي غير متكيفة مع التوجه الأمريكي ويتتعامل مع إيران. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تفعل شيئا أو يعني تستحوذ على هذه العلاقات وتوجه هذه العلاقات إلى المسارات التي هي تريدها، وإنما بالعكس نحن نشهد يوميا يعني يوما بعد يوم ازدهار أكثر التبادل التجاري بين الصين. يعني إذا نظرنا الإحصائيات، مجال الإحصائيات فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، نرى يعني هناك يعني نمو تصاعدي في هذه العلاقات، وهذا خير دليل على أن المحاولات الأمريكية هي محاولات فاشلة بالتأكيد، ولا تستطيع أن تنال من هذه العلاقات، ولكن ربما هي تضع هذه العلاقات أمام بعض التحديات، يعني من حيث النظام المصرفي البنكي، من حيث تسهيل يعني ضخ وتدفق يعني العملة الصعبة إلى إيران، التي يعني إيران تريد يعني تحصل عليها مقابل بيعها للنفط. هذا شيء ربما موجود، ولكن اليوم هذه الدول خاصة الدول الكتلة الشرقية أوجدت يعني الكثير من الحلول. يعني هناك يعني أولا يعني هناك توحيد ومحاولات هي نجحت، يعني قطع شوط كبير لتوحيد عملات هذه الدول، يعني التعامل والتقايض وتداول وفق هذه العملة بعيدا عن الدولار، بعيدا عن الدولار الأمريكي. وبالتالي يعني كل هذه الأمور يعني الولايات المتحدة الأمريكية صحيح هي تخشى من هذه العلاقات، ربما هي قادرة على أن تؤثر على السعودية مثلا، تؤثر على الإمارات وعلى قطر وعلى دول أخرى وتمنعها. ونحن لاحظنا يعني في الآونة الأخيرة كيف تحدث الرئيس الأمريكي بايدن ويقدم مقترحات السعودية، ويريد أن يقايض السعودية، يقول أنا مستعد أن أزود السعودية بأسلحة متطورة، وأيضا يعني أقوم بإبرام اتفاقية أمنية معها لثنيها عن المزيد من التقارب مع الصين وحتى مع روسيا، ولكن هي فشلت يعني. وأيضا تجاه إيران هم يحاولون كما قلت على حال هذه الخطط لن تنجح مطلقا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا بكم.
وصلتنا مساهمة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف تحية لبرنامج حديث الشرق إذاعة طهران العربية. ما من شك في أن آفاق العلاقات بين إيران والصين أنها ذات بعد استراتيجي لإيران والصين في شتى المجالات، وأهمها المجال الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري بينهما إلى مستوى كبير في ظل سياسة تعدد الأقطاب. كان معكم أبو محمد مهدي آل اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وأيضا وصلتنا مشاركة بصوت الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. نعم، هكذا يجب أن يكون علاقات إيرانية مع الشرق وكل القوى الوطنية. لماذا؟ لمواجهة الغرب وعوانه وتطوير العلاقات الاقتصادية والعسكرية. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن، وشكرا لكم أحبتنا المستمعين على حسن متابعتكم لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق العلاقات بين إيران والصين كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف كان معنا من طهران، وكذلك الأخ أبو مالك من إيران، والأخ شرف الدين الرحبي من اليمن، والأخ أبو محمد مهدي من اليمن، والأخ صبح عبد الحميد من الأردن. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، كما نشكركم على حسن متابعتكم. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 × 106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 kHz، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 kHz، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 kHz على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 kHz على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
إلى ما ترى الأمور يا قاسم،
لست بمتكهن يا عمر، ولكنني أرى انتصار أصحابي.
هذا ما أراه أنا أيضا. بماذا تفكر الآن يا قاسم؟ أتفكر في التميمي قاتل أبيك؟
إنني أفكر في انتصار أصحابي، يشغلني هذا الأمر، ولكن لا أخفي عنك أن الاقتصاص من ذلك المجرم النذل يشغلني أيضا.
لعلنا نصدفه في سكك الكوفة.
لعلنا نصدفه وإن كنت أستبعد ذلك.
لا تستبعد ذلك يا قاسم، إنني متأكد من أنه أحد رجال معسكر أعدائنا.
دون شك، فهو لا مفر له سوى الانضواء تحت لواء أعدائنا، ليس إيمانا بما يقومون به، ولكن تحقيقا لمصلحته.
مجرم نذل كهذا لا يؤمن بشيء سوى نزاوته. أمتوجه أنت إلى المكان؟
نعم. وأنت لست مرافقي؟
بلى، ولكنني سأتوقف هنا.
أوليس هذا حي تميم؟
هو حي تميم، إنني لاحق بك وبسرعة. خذ حذرك يا قاسم، فالليلة ليلة قتال تستشرف فيه الغيلة.
إنني حذر يا عمرو، والله هو الحافظ.
إلى اللقاء إذن، اللقاء القريب طبعا.
طبعا طبعا، إياك والتأخر يا عمرو.
لن أتأخر إن شاء الله.
جزء من حلم أبي هذا الذي يتحقق. لكم انتظر أن يثب الناس على الطغاة، كان يرسم ويخطط لأيام كهذه. قضى شهيدا في أشرف معركة وتحت أشرف لواء، مؤتمرا بأمر أطهر وأشرف قائد، الحسين بن بنت رسول الله.
الوقت قد تأخر، لما لا تنامين يا هند؟
لو كان بيدي لنمت يا أمي.
اذهبي إلى فراشك وحاولي أن تنامي.
لا، لست بذاهبة، إن كان النعاس قد دهمك فنامي أنت يا أمي، أما أنا فاتركيني مستيقظة. لما جلست؟ أولست نعيسة؟
بلى، نعيسة جدا.
لما لا تنامين إذن؟
أريد أن أشاركك أرقك، أولست راغبة بمشاركة لك السهرة يا هند؟
لا، لست راغبة في إرهاقك يا أمي، أنت متعبة، لو ذهبت إلى فراشك لتنامي.
لا عليك، دعيني أجلس معك، عندما أرى النعاس دهمني سأنام. والآن قولي لي يا هند،
ماذا أقول لك يا أمي؟
أيغير هذه الحالة شيء؟
ماذا تقصدين يا أمي؟
أقصد، هل يغير سهرك وقلقك من الحال شيئا؟
لا، لا يغير، ولكن من يستطيع أن يضع حدا للقلق يا أمي؟
الصبر، الصبر يا هند، الصبر هو الذي يضع حدا للقلق.
الصبر؟ أولا تعلمين يا أمي بأن الصبر قد نفد، تتابع المصائب الواحدة تلحق الأخرى، لم يبقي لي صبرا.
لا لا يا ابنتي، هذا كلام امرأة ضعيفة.
صحيح، فأنا ضعيفة يا أمي.
لا، أنت لست ضعيفة يا هند.
لا بل ضعيفة يا أمي، بل في غاية الضعف. كيف لا تضعف امرأة عصفت بها الأهوال مثلي؟
لو كان هذا الكلام يصدر من غيرك أنت هند ابنتي التي عرفتها لصدقتها، ولكن لا، لا أصدق أن هندا ابنة سعد التي كان أبوها يقول عنها إنها ورثته تضعف أمام المصاعب.
مصاعب ومشاعر حزن يا أمي، أولم يكن أبي ينتظر هذا اليوم؟ أولم يكن يحلم باللحظة التي يقتص فيها من أعداء الله؟
إذن افرحي يا ابنتي ولا تحزني.
إنني خائفة يا أمي، خائفة من أن يلحق قاسم بأبي.
لا قدر الله يا ابنتي،
إنه في خضم المعمعة.
اطمئني يا هند، سوف لا يحدث له مكروه إن شاء الله. هيا هيا إلى فراشك لعلك تنامين.
اتركيني هنا واذهبي أنت لتنامي يا أمي.
لا، فإما أن تنامي فأنام، وإما أن أبقى معك ساهرة.
حسنا حسنا، ها أنا ذاهبة لأنام إذن.
وأنا كذلك، هيا قومي.
قمت، اذهبي أنت إلى فراشك يا أمي. كيف ينام من تعصف به الهموم والأحزان؟ ليلة كم انتظرها أبي، ولكنها لم تحن إلا بعد استشهاده. ثم لا أعلم ماذا حدث لقاسم، أهو حي أم ميت؟ فالأحداث دموية تتعاقب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخسر وجعله فيه إلى آخر الدهر، وعدا مفعولا وقضاء مقضيا، وقد خاب من افترى. أيها الناس، إنا رفعت لنا راية ومدت لنا غاية، فقيل لنا في الراية أن ارفعوها، وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوها. فسمعنا دعوة الداعي ومقال الواعي، بعدا لمن طغى وأدبر وعصى وكذب وتولى. ألا فادخلوا أيها الناس وبايعوا بيعة هدى.
صدق المختار والله.
نعم صدق يا عمر. أتراهم مبايعين؟
وهل لهم غيرها؟
لا، ليس لهم سواها، ولكن أيبايع التميمي كي ينجو بنفسه؟
لا أظن أنه هنا، قد يكون غادر الكوفة.
غادر الكوفة؟ إلى أين؟
إلى الحجاز.
أرجو أن لا يكون قد فعلها.
وأنا أيضا أرجو ذلك، ولكنني لا أستبعد أن يفعله، فجماعاتنا بدأوا في قتل القتلة دون الرجوع إلى المختار.
قم بنا يا عمر.
إلى أين؟
نبحث عن المجرم النذل في كل زاوية من زوايا الكوفة، والله لن تقر لي عين قبل أن أجده.
لست مطمئنة، إنه زمن لا يبعث على الاطمئنان، زمن قتل وتشريد. لا أدري أين ذهبت يا قاسم.
بماذا تحدثين نفسك يا هند؟
أمي؟
نعم، بماذا تحدثين نفسك؟
بقساوة هذا الزمن.
نعم، إنه قاس فعلا، زمن صعب.
قساوته وصعوبته ترعبني يا أمي.
أخائفة على قاسم؟
نعم، لا أدري أين أصبح وماذا حل به.
ها هو قد أتى.
ما من ذا الذي قد أتى؟ قاسم؟
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا قاسم؟ لقد تغيبت طويلا، أقلقتنا.
لا مبرر للقلق يا هند.
كيف؟ كيف تقول لا مبرر للقلق يا قاسم؟ نعم، كيف؟
كل شيء قد أصبح في أيدينا.
ماذا تقول؟
أقول ما سمعته يا أم هند، فالكوفة الآن قد أصبحت في أيدينا. المختار هو الآن من يجلس في قصر الإمارة.
وأين مطيع؟
لقد فر من هنا.
عبد الله بن مطيع فر من هنا؟ إلى أين؟
لا أحد يعلم، ولكن المتوقع أن المختار سوف لا يلاحقه لصداقة بينهما. هند، إنني جائع.
أأعد لك طعاما؟
أجل، ولكن على عجل.
على عجل؟ لماذا؟
لأنني خارج بعد أن أتناول الطعام.
خارج أيضا يا قاسم؟
أجل، خارج أيضا. وأيضا يا أم هند، إنني أبحث عن طريدتي، أبحث عن ذلك المجرم النذل الذي لم يكتفي بقتل أبي بل وعلق رأسه في رقبة جواده. أبحث عنه، لعلي أجده.
أولست عمرا؟
بلى. وأنت من تكون؟ أولست التميمي؟
نعم، أنا التميمي. أتعرفني يا عمرو؟
نعم أعرفك.
ماذا تعرف عني؟
أعرف عنك الكثير أيها التميمي.
لست أنا وحدي تميميا، أنت أيضا تميمي يا عمرو.
كلانا تميمي، أنا وأنت.
أجل، نحن أبناء قبيلة واحدة.
ولكنني لست كأنت.
كيف؟
لأنني لست قاتلا.
بلا شك أنت لست قاتلا، وأنا أيضا لست قاتلا يا عمرو.
لا، بل أنت قاتل. أولست المجرم النذل الذي قاتل الحسين بن بنت رسول الله وقتلت حبيب بن مظاهر أيضا؟ أولم تفعل؟
لا، لم أفعل.
بلى فعلت، وفعلت أيضا ما هو أشنع من هذا، علقت رأس حبيب في عنق جوادك. توقف!
ماذا تريد أيها الفتى؟ أغمد سيفك وإلا ألحقتك بحبيب.
خذها إذن أيها النذل، أنا من سيلحقك بجهنم وبئس المصير.
الحمد لله رب العالمين، لقد أخذ مني الجوع مأخذا.
هنيئا يا بني.
سأخرج الآن، ولكن اطمئنا، لا خطر علي.
أزال الخطر يا قاسم؟
أظن أنه زال الآن على أقل تقدير.
والتميمي؟
ماذا به التميمي؟
ألا تبحث عنه؟
بلى، بكل تأكيد، وسأواصل البحث عنه حتى ألقاه وأنزل به العقاب الذي يستحقه.
لو تركته لله فعقابه أشد.
لا أشك في أنه لا يعاقب عقاب الله أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ولكنني جاد من أجل أن أنزل بالمجرم بعض عقاب الله سبحانه وتعالى.
لا تنثني عما تريد.
أوليس ما أريده حقا؟
لا أنكر أنه الحق.
إذن أنت معي بعقلك، ولكنك خائفة. اطمئني، ليس من خطر علي يا هند. ماذا حدث لك يا عمرو؟
ولما تسألني هذا السؤال؟
لأنني أرى آثار القتال عليك. أقاتلت أحدهم؟
نعم، قاتلت أحدهم، ولكنني لم أنل منه، لقد فر سريعا.
ومن يكون هذا الذي قاتلته يا عمرو واستطاع الفرار منك؟
إنه المجرم النذل.
من؟ قل لي من هو. هو التميمي؟
نعم، هو التميمي.
قل لي أيها التميمي،
ماذا أقول لك يا حسين؟
عازم أنت على قتال المختار تحت لواء شبث بن ربعي؟
ويحك، ما أنا بعازم على قتال أحد. لا أريد قتال المختار ولا غيره، إنني أقاتل دفاعا عن نفسي.
دفاعا عن نفسك؟ كيف؟ أهناك من يهددك بالموت؟
لا أدري، أمستفسر أنت أم ماذا؟ كأنك لا تعلم بأن المختار يحدث أصحابه كل يوم، يقول إنه جاد في قتل كل من قاتل الحسين. هل هم معي؟ وانجو بنفسك، فسيف المختار سيحتز يوما رقبتك.
أين